إله إلا الله.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا إله غيره ولا معبود بالحق سواه، شهادة أشهدها ويشهدها معي كل من وحد الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، واليقين أي الموت. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأتباعك، وعلى كل من اهتدى بهديك واستنى بسنتك وصار على طريقك ونهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصانا الله عز وجل مرارا وتكرارا بأن نكون دائما على طاعة وتقوى له رب العالمين. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله العزيز الغفار من النار وحرها وشرها وأهلها وبردها ولظاها، إنه ربنا على ذلك قدير، وهو سبحانه بالإجابة جدير. لازلنا أحبتي في الله نتواصل مع حضراتكم في برنامجكم، برنامج مع الذاكرين لله رب العالمين، ولازلت مع حضراتكم في هذه السلسلة الطيبة المباركة التي قد بدأناها منذ حلقات، وبدأنا بأهم حق في هذه السلسلة بعد حق الله تبارك وتعالى، ألا وهو حق الوالدين. وتكلمنا عن حق الوالدين ناحيتنا نحن كمسلمين موحدين بالله رب العالمين، ما هي حقوق الوالدين علينا، وثنينا بعد ذلك بالكلام عن حق الزوج، ثم بعد ذلك تكلمنا عن حق الزوجة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن حق الأولاد. وإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم اليوم ونكمل ونكمل ونتم الكلام عن حق الأولاد، فلا زال للأولاد معنا حق. وفي عجالة أذكر لحضراتكم على عجالة بعض الحقوق التي قد تكلمنا فيها في الحلقة الماضية. وأولها من حقوق الأولاد علينا، كشباب نريد أن نتزوج، وكفتيات يريدن أن يتزوجن، من حقوق أولادنا علينا أن نختار لهم نحن الشباب الأمهات الصالحات اللواتي يربين هؤلاء الأولاد بعد ذلك. يعني أنت عم الشيخ، قبل أن أتزوج وأعرف زوجتي حتى الآن أربي أولادي؟ نعم. فكيف أربي أولادي وأنا حتى الآن لم أتزوج كشاب؟ وكيف أربي أولادي وأنا حتى الآن لم أتزوج كفتاة وبنت؟ لا بد على كل شاب أن يبدأ بتربية الأولاد باختيار أمهم قبل الزواج. نعم، باختيار أمهم قبل الزواج، قبل أن يتزوج ينظر إلى بنت صالحة تقية نقية يختارها للزواج، لأن هذه البنت هي التي ستربي له أولاده بعد ذلك، فهو بذلك يكون قد أكرم أولاده باختيار أمهم. لأن الأم واقع وقدر مكتوب من الله تبارك وتعالى، لا مفر منه. الأم واقع وقدر، يعني من الممكن أنا لو لي صديق صاحب يدلني على الشر ويدلني على السوء ويدلني على كل فاسد، فمن الممكن أن أغير هذا الصديق، يعني لا أصاحبه وأبحث عن صديق آخر. لو أنا أعمل في وظيفة تطعمني حرام وأعلم أن مقصدها حرام والوظيفة تقوم على حرام وأخذ فيها الرشوة، وقد أفتني كبار العلماء وكثير من العلماء أن العمل في هذه الوظيفة حرام أو في هذا العمل حرام، فمن الممكن أن أغير هذه الوظيفة وأنظر إلى عمل آخر. وهكذا كل شيء في حياتي أستطيع أن أغيره، أستطيع أن أغيره، أغيره، لأنه يؤخرني عن الله تبارك وتعالى. لكن أمي لو أنها ليست صالحة ولم تعلمني شيئا عن الله تبارك وتعالى، ولا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى عن الأداب الطبيعية التي من المفترض أن تكون في كل مسلم ومسلمة، الأداب الطبيعية الطبيعية وهي الكلام الطيب مع الآخرين، يعني أداب طبيعية لابد أن تكون في كل مسلم ومسلمة، أمي لم تعلمني إياها، فهل أستطيع أن أغير أمي؟ لا، هي قدر من الله تبارك وتعالى، بل لابد علي أن أبره وأن أكرمها مهما ساء من خلقها ومهما ضعف من تربيتها لي ومهما حدث منها لي في تقصيرات، يعني قصرت من ناحية التربية وقصرت من ناحية التأديب وقصرت من ناحية التهذيب وقصرت مهما فعلت بأمي فهي أمي قدر. فحري على أبي أن يختار لي أمي قبل أن أولد، قبل أن أولد، نعم قبل أن أولد، لابد أن يختار لي أما صالحة مؤمنة تقية تربيني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا أن من الحقوق الواجبة اختيار الأب، يعني اختار أبو ابني قبل أن أتزوج، نعم اختار لي ابنك أب يعلمه الصلاح والإيمان والتقوى، وأب يربيه لك لا يعلمه سوء الأخلاق وقبيح الأخلاق، لأن ذلك يصب عليك بعد ذلك. قبيح الأخلاق لما يكون من زوجك ابتداء هو عليك أنت، هو قبيح الأخلاق وسيء الأخلاق. هذه الأخلاق السيئة أول ما تقع تقع على من؟ عليك أنت، لأنك أنت التي ستعيشين معه. وبعد ذلك هذا السوء من الأخلاق وهذا القبح من المعاملات ستنتقل لا محالة للأولاد، لأن الولد ينظر إلى أبيه ويقلد أباه بعد ذلك، فأنت بذلك تكون قد أخطأت وأخطأ أبوك وأخطأ أخوك والمسؤول عنك وولي أمرك أخطأ في اختيار أولاد، أخطأ في تربية أولاد ابنته قبل أن يأتي الأولاد. لماذا؟ لأن الأب قد رضي بأن تتزوج ابنته بشاب فاسد، بشاب فاسد لا يصلي ولا يعرف لله طريق وليس فيه أي معلم من معالم الصلاح، ليس إلا أنه معه مال أو ابن جاه أو ابن وجاهة أو ابن وزير أو ابن سلطان إلى آخره. فلم ينظر الأب الفاضل إلى من سيربي أولاد ابنته بعد ذلك، وأنت قبلتي على هذا العيب لهذا الشاب قبلتي، فبذلك تكون قد ضيعت أولادك بعد ذلك. فلا بد أول شيء أن يختار الشاب البنت التي ستكون أو الزوجة التي ستكون أم، وبهذا يكون قد رب أولاده. وبعد ذلك لابد على البنت أن يختار لها وليها وأن تختار هي التقي النقي، لأن ساعات الأباء بيخطئهم في الاختيار، الأب لا ينظر إلا من منظور واحد فقط، أما البنت فهي تحتاج التقي النقي المؤدب بذات الأخلاق، الأب لا ينظر إلا للمال والوجاهة والسلطان كما ذكرت لحضراتكم. فلابد أن تقف البنت بعد ذلك تقول يا أبتي لا أريده، لأن هذا لا يصلح لي لا شكلا ولا طباعا ولا أصلا ولا أي شيء يصلح لي، يا بنتي لا معاه سينغنغك سيعيشك كذا وكذا. فهذا لابد على البنت أن تتكلم وأن تقول يا أبتي هذا لا يصلح لي. لابد أختاه أن تختاري لأولادك من يربيهم بعد ذلك، فبذلك تكوني قد أحسنت في تربية أولادك باختيار أبوهم، باختيار أبيهم. وكذلك من اختيار وكذلك مع اختيار الأم والأب لا بد على الأب أن يحسن اسم من حقوق الأولاد أن يحسن اسم أولاده. لا بد أن تحسن اسم أولادك، لا بد أن تحسن اسمهم. وها هو الرجل الذي أتى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أمير المؤمنين إن ابني لا يسمع لي كلمة ويعقني، فقال آتيني به. فلما أتى لعمر قال عمر بن الخطاب يا ولد لماذا لا تسمع كلام أبيك؟ فقال يا أمير المؤمنين سائلك سؤالا قبل أن أجيبك. قال له اسألني. قال ما حق الأبناء على الآباء؟ قال ما حق الأبناء على الآباء؟ قال حق الأبناء على الآباء وأبو واقف. والولد بيسأل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر حق الأبناء على الآباء أن يختاروا لهم أما صالحة وأن يختاروا لهم اسما صالحا وأن يعلمهم شيئا من القرآن. فقال الولد أمام أبيه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الحاكم والفيصل بينهما، فقال الولد أما أمي فهي أمة لمجوسي، يعني عبدة مش حرة، فهي أمة لمجوسي. وأما اسمي فاسمي جعلا، اسم سيء، جعرانة جعلا، اسم سيء قبيح. وأما القرآن فلم يعلمني آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتيتم تشتكون عقوقهم وقد بدأتم أنتم بالعقوق، فلابد أن تختار لابنك أما صالحة واسما صالحا وأن تعلمه شيئا من القرآن. وقد تكلمنا عن تعليم القرآن إجمالا في الحلقة الماضية وتفصيلا، وقلنا يعني يا أخوانا هاتوا أبنائكم أو محفظين في البيت. لابد على كل أب عاقل أنه هو يعلم ابن القرآن، لازم تعلم ابنك القرآن. هات له واحد في البيت يحفظ القرآن، هات واحد في المسجد يحفظ القرآن، ولا حرج أبدا أن أنت تأتي بمرتب شهري لهذا المحفظ القرآن. يعني ما شاء الله نأتي بمدرس حساب ومدرس إنجليزي ومدرس فيزياء ومدرس كيمياء ومدرس أحياء ومدرس كذا وكذا، وندفع الأموال الطائلة ونهتم بالأولاد في هذه العلوم الدنيوية. أنا لا أنكر ذلك، ولكن أنكر كل الإنكار أن تهتموا بهذه العلوم الدنيوية ثم تسرقوا القرآن. لا، لابد أن نأتي بمحفظ قرآن في المسجد أو في البيت في وجودك وانت موجود، أو في محرم موجود في البيت، رجل يجلس والولد لابد أن يمشي مع مدرس القرآن بمنهج في القرآن. امشي مع ابنك بمنهج من القرآن سنة 2-3، لأنه من الغالب يكون صعب على الأب أنه يحفظ ابنه أو بنته. هذا هو الغالب. ليه؟ لأن ابني بتدلع علي وبيهزر معايا وأنا يعني بدلعه وبهزر معاه وبتكلم معاه كلمة طيبة، فلما أقول له احفظ مرة يحفظ ومرة يتدلع، لكنني آتي بشيخ كريم يحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ومتقن للقرآن، فأقول والله حفظ يا عم الشيخ ابني، وإن شاء الله تبارك وتعالى لك راتب شهري مني كل شهر هكذا، وأنت بذلك تكون تصدقت على نفسك وعلى أولادك وتكون برأت ذمتك أمام الله تبارك وتعالى، تكون برأت ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. فمن حقوق الأولاد على الآباء تحفيظهم كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا واجب. وإحنا مرة فاتت قلنا أخوانا اهتموا بدخول أولادكم الأزهر. نعم أعليها، دخل ابنك الأزهر، علم ابنك القرآن، مش قادر دخله الأزهر، هيتعلم القرآن ويتعلم الفقه حتى لو شيء بسيط، ولكن يكون عنده خلفية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلم لنا أولادنا. فهات شيخ كريم قل له والله يا عم الشيخ أنا عايز أتحفظ ابن القرآن، وتابع الشيخ كراسة بينك وبين الشيخ، الولد حفظ من كده لكده وعنده امتحان من كده لكده، وكن مع الشيخ باستمرار كل شهر كده هو. أكرم الشيخ وأكرم أهل القرآن كما تكرمون أهل الأحياء وأهل الفيزياء وأهل الكيمياء وأهل الجغرافيا وأهل الدراسات، أكرموا أهل القرآن. قل والله شيخ هذا مرتب شهري كامل كل شهر مني لك، ولكن أريد أن أرى نتيجة تظهر على ولدي كل شهر. ده مطلوب منك يا عم الشيخ، والله هذا أنت مسؤول عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأني أنا راجل مش فاضي، عندي مصالح وعندي أمور وعندي شغل مش فاضي، وأريد أن أبرئ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى. فده ابني مسؤول منك وبنتي مسؤولة منك، بس لحد سن معين. خلاص بدأت تكبر، آتي لها بأخت طيبة في البيت أو في المسجد في مكان النساء، وبعد زوجتك والله يا أختي أنت ليكي مراتب شهري كلها والله العظيم في أخوانك محفظين كثير تحت هذا، يعني تحت هذا الأمر. في أي وقت تذهب إلى الشيخ تقول له والله حفظني، لا سيما إن قلت له بمرتب شهري، وهذا ليس فيه شيء حرام. فأخذ الأجرة على القرآن بدون إفراط ولا تفريط، هذا ليس في، لأن أنت بتدرش حق القرآن، أنت تعطيه شيئا رمزيا مقابل تضييع الوقت، لا سيما إن كان هذا الشيخ متفرغ للمسجد وتحفظ أولاد، واحد شيخ متفرغ طوال النهار للمسجد وحفظ الأولاد، من أين يطعم هذا الشيخ أولاده؟ هيطعم أولاده منين؟ فلابد أن نكفيه. فنحن نعطيه من باب حبس الوقت لا من باب القرآن، لأن أنت لو تحاسب الشيخ على القرآن اللي بيعلمه ابنك لن تستطيع أن تعطيه حقه. فهو يعلمه كلاما الحرف الواحد فيه بعشر حسنات، والله أضاعف لمن يشاء، هذا في ميزان حسناتك أنت يوم أن تلقى الله، لأن الولد من كسبك، الولد من كسب أبيه، لأن هذا الولد من كسبك، وأنت وهو في ميزان حسناتك يوم أن تلقى الله تبارك وتعالى. فما بالك إن كان هذا الولد يضر لك خيرا كثيرا وفيرا عميرا، بأن كلما قرأ آية وأنت حي وأنت ميت يذهب لك هذا الخير في ميزان حسناتك لأنه من كسبك. فلا بد أن تنفق الغالي والنفيس والنفيس، لا من أجل أن الشيخ يعلم ولدك القرآن، لكن من أجل أن الشيخ يضيع وقته فأنت تعطيه من باب حبس الوقت. وكذلك قلنا من الأداب الشرعية ومن الحقوق الواجبة منا لأولادنا تعليمه الأداب الشرعية، كأداب الخلاء وأداب دخول الخلاء والخروج، كأداب دخول البيت والخروج، كأداب الصعود على السلم والنزول، كأداب الاستئذان، كأداب السلام، وتعلمه أداب النوم وسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وفي القيام وفي الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام احفظ الآلة أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم غلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم غلام بيقول له يا غلام في الحديث إذا سألت فاسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الغلام العقيدة منذ صغره، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فيخرج هذا الصبي الصغير رجل، فيشب رجل، يشب على الرجولة. لماذا؟ لأنه تعلم أن يستعن بالله، لا يميل على أحد ولا ينحوج إلى أحد ولا ينكسر لأحد، يعلم أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان. وكذلك تعلمه شيئا كما قلنا في الحلقة الماضية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بأمور مبسطة، لا تعلمه يعني لا تدخل معه في الألفاظ الكبيرة التي لا يعيها الصبي الصغير ولا الطفل الصغير. قل له النبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمه كذا وأبوه كذا وأبوه مات كذا وأمه ماتت قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه مات قبل أن يودى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه كذا، وأول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، وماتت خديجة ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أولهم كذا وكذا. وتعد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الولد أشياء بسيطة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك تعلمه شيئا عن قصص القرآن البسيطة، كقصة الفيل وقصة الهجرة وبعض الغزوات بأسلوب مبسط، وتعلمه شيئا عن الصحابة كعمر الخطاب وعثمان بن عفان، وتعلمه شيئا عن الظالمين وعن عاقبة الظالمين، عن فرعون، وتذكر له بعض الآيات البسيطة في كتاب الله تبارك وتعالى. مش قادر يا عم الشيخ، ما عرفش يا عم الشيخ، كما قلت لك آتي بمدرس قرآن وقول والله يا عم الحاج أنا عايز تعمل جدول منهج الابن في القرآن والسنة. وأخوانا لما واحد يدفع 100 جنيه، لما واحد يدفع 100 جنيه شهر للشيخ، هذا الشيخ الذي يتولى أمر المسجد من أول الصباح إلى آخر الليل، هذا إلى صلاة العشاء، هذا الشيخ في أي حاجة؟ يعني الشيخ لو أخذ 100 جنيه على ولد وبعد سنة يبقى في السنة بكام؟ ب1200 جنيه، صح؟ طيب بعد سنة كاملة الشيخ حفظ الولد نص القرآن، والولد عارف أذكار الصباح، بعض أذكار الصباح وبعض أذكار المساء، وتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، من هو أبو النبي ومن هي أم النبي ومن هم صحابة النبي ومن هو عمر ومن هو عثمان. فالشيخ جعل حصة كاملة للقرآن، وحصة كاملة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصة كاملة للغزوات والمغازي والأهداف منها بشيء مبسط، ب100 جنيه، ب50 جنيه، ب25 جنيه. يعني مين ينزل؟ مش هنقول بقى مين يزود، لأن الناس ما بتزودش على المشايخ تعب بتوع القرآن، هنقول مين ينزل؟ بأي شيء يا أخي يسعد هذا الشيخ ويكفيه ويدخل السرور في قلبه. وأنت بذلك تكون يعني سترى ابنك يرعرع أمام عينيك، لا سيما أنك تعمل وتجد وتجتهد لكي تأتي له بطعام وبشراب وبكسوة، فلا حرج أبدا بأن تأتي له بشيخ ينجيك هذا الشيخ من النار بإذن العزيز الغفار تبارك وتعالى، بأن يعلم ولدك. قل والله عمي الشيخ أنا عايزك تعمل لابني جدول، لان انا مش فاضي، جدول كده ولك مني كل شهر 100 جنيه. الشيخ يقول لك 100 جنيه؟ 100 جنيه يا عم الشيخ، والله لك مني كل شهر، بس يا شيخ ليه شرط؟ ارى نتيجه. يقول لك ترى نتيجه، انا هعلم لك ابنك تعليم صح. وانا يعني لا اقلل من شان مشايخ القران ابدا والله، لكن هناك من جعلهم الله تبارك وتعالى متفرغون لهذا الامر. فالشيخ بتاع القران دول لو راح اعزكم الله يعمل في اي عمل، يبيع بطاطس، يبيع طماطم، يعمل كحارس او كغفير، او حتى يعمل في شركه كبيره، لا يؤدي، لا يستطيع ان يجمع بين هذين الامرين، ان هو يقعد يتفرغ يعلم الاولاد الصلاه والصوم والعباده، والنبي اسمه ايه، ومن هي ام النبي، ما هي غزوات النبي، ما هي فضائل النبي، ما هي فضائل القران. كيف يجمع الشيخ بين هذين الامرين؟ مطحون في شغلانه بعيده ومطحون في شغلانه يعني تحتاج الى فراغ. فلماذا لا نجعله فارغ لهذا الامر؟ اتفرغ يا عم الشيخ لهذا الامر ونكفيك ونعطيك. لو كل بيت يعمل كده هو ان شاء الله هذا سيكفى، ويعلم الاولاد بجد واجتهاد، لانه ياخذ مال على هذا الامر من باب حبس الوقت، من باب حبس الوقت. عشان بس ما نخش في مساله الخلافيه الشرعيه، ان هو هل يجوز اخذ الاجر على القران او لا. نحن نقول ياخذ من باب حبس الوقت، وانه فاتح لبيت يطعم اولاد، واحنا عايزينه يتفرغ لهذا الامر. هذا جائز شرعا ولله الحمد والمنه. فعم الشيخ ما تأشورك حاجة لحبة العيال دول في المسجد دول، في المسجد دول في المنطقة دي، وإن شاء الله سنكفيك. يتفق أولياء الأمور إن شاء الله عم الشيخ لك منا في هذا الشهر كذا 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 كذا، أنا أدفع كذا وأنا أدفع كذا وأنا أدفع كذا، وهذا سيغنيكم أمام الله تبارك وتعالى. أنا أسعى لكسوة ابني، أسعى لتعليم ابني، أسعى لرقي ابني، أيضا أسعى لتعليم ابني كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلنا يعني تعلموا بعض الأشياء من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقصص الواردة في القرآن الكريم. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي ناصر من السعودية،
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا حبيبي.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يحفظني في الله يكرمك.
ربنا يبارك لك ويجعله إن شاء الله ميزان حسناتك يا رب.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك الشيخ. أنا الحمد لله بفضل من ربنا الأيام دي يعني بدأت يعني إن شاء الله يعني في الالتزام يعني.
الحمد لله رب العالمين.
فالحمد لله الواحد يعني حس بطمأنينة، وحس إن هو الحمد لله يعني يعني الحمد لله مرتاح جدا يعني والله، والحمد لله الواحد في
ذلك فضل الله
وسعادة في قلبي يعني لم أراها ولم يعني الحمد لله يعني الواحد في نعمة والله كبيرة، ونفس كل الناس اللي حواليه تشوف قدر النعمة والراحة النفسية الواحد اللي هو فيها، اللي ما قدرش يشتريها بالفلوس ولا يشتريها بأي شيء في الدنيا. الحمد لله يعني دليل يا شيخ، ربنا يثبتني أولا، وثانيا أنا أبدأ إزاي يا شيخ؟ يعني أنا الحمد لله يعني بدأت الحمد لله يعني في البداية بدأت أقيم الدليل كده، والحمد لله يعني فالموضوع ده بدأ يشرح صدري إن أنا بحب الدروس، بحب المحاضرات، بحب الحمد لله بفضل من ربنا مش بتابع لقناة الرحمة والبنات وقناة الخليجية وبداية الحمد لله، فالواحد ما بتفرجش على أي شيء تاني. فتنصحني فيه يا شيخ في بداية الالتزام؟ وأنا برضو بدأ زوجتي الحمد لله يعني أنا زوجتي منتقبة وكده مهيئة نفسيا يعني ومهيئة يعني، فأنا أبدأ إزاي يا شيخ أنا وزوجتي يعني كده؟ طبعا رغم إن أنا أكلمتك حضرتك قبل كده اللي أنا قلت لك إن أنا عليا ديون، ويمكن حضرتك فكرني يعني.
ما شاء الله. ربنا يسرك أخ ناصر، ويقضى عنك دينك ويسعدك في الدنيا وفي الآخرة، ويشرح صدرك ويسر لك أمرك، ويسر لك أمر الهداية والثبات على الهداية، إنه ربي ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أولا هنيئا لك والحمد لله رب العالمين على هدايتك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليك نعمة الهداية، فما أحلاها من نعمة وما أجملها من خير وما أجمله من خير صب علينا، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم والسامعين والسامعات وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الثبات إلى يوم أن نلقى، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. فالثبات نعمة من الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أنت تزداد، فإن الإيمان كما قال مشهور هو عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فأنا من أول الوصايا اللي أنت حضرتك سألتني إن أنا أوصيك، زد إيمانا، زد إيمانا، لأن هذا الإيمان هو الذي يعني أشعرنا الآن بحرارة الفرحة التي ظهرت على لسانك في المكالمة. فأنا أشعر والحمد لله والسامعين والسامعات يشعرون ويشعرن بحرارة الإيمان التي ظهرت على لسانك، التي جعلتك تتكلم الآن في سعادة وسرور وبهجة. فلا بد من أول النصائح أن تزيد الإيمان في قلبك، فإن الإيمان يزداد بالطاعة، الإيمان يزداد بالطاعة، ولما الإيمان ينقص تلاقي نفسك حزين وكئيب وزعلان ومتضايق وزهقان، ولا تجد هذه الحلاوة ولا هذه اللذة التي تشعر بها الآن أنت. فإن الإيمان حلاوة وإن الإيمان طعم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أخي حاول تزداد إيمان، وازدياد الإيمان هذا يكون بسماع الصالحين ومشاهدة الصالحين وبمرافقة الصالحين. وصدق الشاعر حيث قال: تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، فإن التشبه بالصلاح أو إن التشبه بالرجال فلاح. فيا أخي يعني قرب نفسك من الصالحين على قدر استطاعتك، لأن الصالحين هم الذين أخذوا بيدك اليوم إلى الله تبارك وتعالى. حضرتك ذكرت أسماء القنوات التي تبث في الخير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها نعمة علينا، إنه ربي ولي ذلك ومولاه وعلى كل شيء قدير. يعني وأنت لا ترى في هذه القنوات إلا الصالحين، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق إخواننا الذين يظهرون على هذه الشاشات الصلاح والصدق والإخلاص في السر والعلن. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل الدعاء إلى ما يحبه ويرضاه سبحانه وجل في علاه، ويوفق الدعاء إلى هداية الناس، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. فدائما كن مع الصالحين، دائما كن مع الصالحين الذين دائما ودوما يذكرونك بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تسمع عن الله يطمئن قلبك. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا. أهو أنت حاولت تحقق الإيمان، وأسأل تبارك وتعالى أنت كن رزقت الإيمان ويظهر على لسان حالك وأنت تتكلم ولسان مقالك. قال ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لابد أن يطمئن هذا القلب بذكر الله تبارك وتعالى وبذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستعن بالله تبارك وتعالى، كن دائما في ازدياد في الإيمانيات، وكن دائما بمرافقة الصالحين، وكن دائما على طاعة مستمرة. يعني استمر على طاعة دائما، أذكر الصباح، ودي نصيحة مني ليك، أذكر الصباح والمساء، صوم الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس، إياك ثم إياك أن يفوت عليك يوم دون أن تقرأ وتفتح كتاب الله تبارك وتعالى. أوعى، لأن فتح القرآن بس إن القرآن يفتح هكذا وتنظر في القرآن يبيض قلبك، وتشعر يعني ينو قلبك يزداد نورا، وقلبك يزداد هداية. لماذا أنت عمال تقرأ في القرآن وينشرح به الصدر؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قرأ القرآن: قد نزلت عليه الملائكة بقراءته القرآن، فينزل عليه الخير والملائكة أنوار، فينزل عليه الأنوار، لا سيما إذا وقفت بين يدي العزيز الغفار تبارك وتعالى بالليل وقرأت القرآن. فقلت: الحمد لله رب العالمين، فقال لك الله: حمدني عبدي، إلى آخر الآيات: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتقرأ آيات الله تبارك وتعالى بين يدي الله تبارك وتعالى، فزود إيمانك بهذه الطاعات، زود إيمانك بهذه الطاعات. واظب على صيام الاثنين والخميس قدر ما استطعت، واظب على قيام الليل قدر ما استطعت، واظب على صلة الرحم قدر ما استطعت، واظب على قراءة القرآن قدر ما استطعت، واظب على غض بصرك قدر ما استطعت، واظب في الوقوف على حدود الله تبارك وتعالى قدر ما استطعت، واظب في التمسك بأوامر الله تبارك وتعالى وفعلها، واظب في الاجتناب لنواهي الله تبارك وتعالى والبعد عنها. واظب، يزداد الإيمان في قلبك، يزداد الإيمان في قلبك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك أخي ناصر لما يحبه وأرضاه وجميع المسلمين والمسلمات، وأن يقضي عنك وعن المسلمين وعن كل مدين دينه، إنه ربي ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. وإن من حقوق الأولاد علينا أحبتي في الله أيضا أن نعلمهم الإيمان. لازم تعلم ابنك الإيمان بهذه الرقائق التي قد ذكرتها للأخ ناصر ولحضرتكم الآن، بأن يرى ابنك منك هذا العمل، يرى ابنك منك أنك تفتح كتاب الله، يرى ابنك منك أنك تقوم تصلي، يرى ابنك منك أنك تعامل أمه معاملة حسنة وتتكلم مع أمه كلاما طيبا، يرى ابنك منك أنك تتكلم مع الناس بلسان طيب، وأنت بذلك تبتغي وجه الله تبارك وتعالى ابتداء، ثم تبتغي أن تعلم هذه الكاميرا المسجلة لأفعالك، حتى بعد ذلك لما تكبر تفعل مثل ما فعلت. يشب ناشئ مشى الطاووس يوما باختيالي، فقلد مشيته بنوه قال على ما تختلون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. وذكرنا أيضا أن من حقوق الأولاد أن تجلس معهم، لابد أن احنا أخواننا نجلس مع أبنائنا ونسمرهم ونحاورهم ونتكلم معهم. يا حبيبتي تعالي، أنت حفظت لحد فين في القرآن؟ ووصلت لحد فين في القرآن؟ ومن صحباتك؟ الله صحبتك فلانة بتقول لك لما تدخل في السلام عليكم ورحمة الله جميلة صحبتك، وصحبتك بتشتم وبتقول ألفاظ مش كويسة، لا لا تسمعش كلامها، هذا خطأ هذا خطأ، ولا تسمعي كلام صاحبتك فلانة، وتكون في حوار، فينشرح صدور الأولاد لك وهم صغار ويتعلمون على ذلك حتى الكبر. فابنك لما يكبر ويحتاج هذا الولد أو الشاب لما يكبر أن يجد أحد عنده خبرة، لا يتردد أبدا إلا أن يذهب إلى أبيه، لابد أن يذهب إلى أبيه. لماذا؟ لأن أباه هو الذي علمهم من الصغر هذه الفضفضة التي تكون بينهم. علمت ان ابني يكون بينه وبينه فضفضه، لا تكن معه سجانا ولا جلادا ولا تحبسه، والولد كل ما يعمل حاجه غلط تنزل عليه ضرب، وكل ما يعمل حاجه صح وانت عملت حاجه انت فاشل، عمرك ما يكون فيك خير ولا فيك امل. يظهر ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى من يوسف لابيه، إذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت 11 كوكبا. وخلي بالك، إذ قال يوسف لابن عمه، لأمه، لأخيه، لأخته، لا 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 لا، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، إلى آخر الآية. الآيتين تدلان على أنه كان هناك حوار أبوي وحوار من يوسف الابن مع أبيه، هناك حوار جميل من الأب لابنه. فلم يتكلم يوسف بهذه الكلمات الغالية التي رآها وهذه الرؤية التي قد رآها مع أبيه إلا إذا كان هناك ود بينه وبين أبيه، وإلا إذا كان هناك حرية في الحوار بانضباط وأدب من الأب لأبيه ومن الابن لأبيه ومن الأب لابنه ومن الابن لأبيه. لابد أن يكون بينك وبين ابنك حوار، حتى لا يخبئ عليك شيء وحتى لا تخبئ عليك ابنتك شيء. حتى ممكن ابني يقول له يا ابي يعني ايه نفسي يا ابي يعني في حاجه عايز احكي لك عليها بس مكسوف شويه. ايه يا ابني حبيبي؟ يعني عايز اشرب سجاير، نفسي اشرب سجاير كده زي اصحابي، لان انا ارى ان الرجوله في السجائر. وصاحبي كده يمسك السيجاره كده مسترجل فيه، اقول له تعالى يا حبيبي والله، لكن ابني متعود مني كل ما اتكلم معايا اطلع بره، كل ما اعمل فعل تعالى انت بتفهمش، وننزل في تلطيش وضرب. كل ما اتكلم معاه حتى لو انا نجحت كويس لا اذهب اقول لابي. لماذا؟ لان لو قلت له يابا نجحت سقطت سيان عنده، نجحت نفسك يا اخوي، سقطت وانت خايب وراسب وفاشل ولن تنجح في هذه الحياه. فهو الولد ليس بينه وبين ابيه حوار، وهذا خطا من الاباء، لابد ان يصححونه، يجعلون بينهم وبين ابنائهم حوار. اجعل بينك وبين ابنك حوار حتى يكون هناك بينك وبينه فضفضه وكلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اخونا احمد مصر اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا حبيبي.
بعد اذنك كنت عايز اسال على التسميه في الوضوء قبل الوضوء يعني.
نعم.
وانا مثلا في الحمام هل اسمي ده نعم. سؤال. والسؤال الثاني حضرتك، لو أنا مثلا سجدت مثلا سجدة واحدة في الصلاة نسيت،
نعم،
فأعمل إيه؟ ولو ركعت ومثلا صليت العصر مثلا أو الظهر مثلا ثلاث ركعات ونسيت، أعمل إيه برضو؟
يعني أنت صليت العصر ثلاث ركعات،
ثلاث ركعات
و...
أو زيادة أو العكس مثلا،
أو العكس
بس.
نعم، أجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
ماشي حبيبي،
ودعواتك لي يا شيخ.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلك معك. نعود أحبتي في الله إلى هذا الحق للأولاد. لا بد أن يراك ابنك قدوة، لا بد أن يراك ابنك قدوة. وأنا أتعجب لمن لا يرضى أن يشرب ابنه الدخان، لا محبش ابني يشرب الدخان، وهو أول مدخن وأكبر مدخن في منطقته. وأنا أتعجب لمن يأكل حرام وهو لا يتمنى أبدا أن يكون ولده على هذا، على هذا المنوال من أكله الحرام. وأنا أتعجب لمن يريد أن يصدق معه ابنه وهو كذاب مع ابنه. وأنا أتعجب من هذا الذي يترك الصلاة وأتمنى أن يكون ابنه إماما من أئمة المسلمين. وأنا أتعجب لمن يبتعد كلية وجزئيا عن الأدب مع امرأته وأتمنى أن يحسن الولد له في المعاملة. فسبحان الله تبارك وتعالى، يعني كما يقال، كما يقال، وهذه مقولة خاطئة، لا أحب أن يكون هناك أحد على وجه الأرض أفضل مني إلا ابني. هذه المقولة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيعني مثلا قل يعني أحب أن أرى ابني أعلى الناس وأفضل الناس، لكن لا تقول لا أحب أن يكون أحد أفضل مني إلا ابني. يعني هذا تمني جميل لكن فيه أخطاء. فلا بد أن تكون قدوة لابنك، زي ما أنت كده يكون فيك خجل لو أن رأك المدير في وضع سيء أو في منظر سيء أو في تضييع العمل، وتستحي أن تراك امرأتك في موقف سيء، تستحي أن يراك الناس في موقع، في موقف سيء قبيح، تستحي أن يتعرف يعرف الصالحون من الناس أنك تخرج من فمك البذيء والسيء والقبيح من الكلام، فلا بد أن تكون منضبطا أمام أولادك. لازم تكون منضبط أمام أولادك حتى ولو لم تكن ذلك، حتى لو كنت أنت كده، لا بد أن تكون منضبط أمام أولادك بضوابط الشرع، بضوابط الأخلاق التي لابد منها. لو أنت عايز ابنك يخرج على شيء فلابد أن يرى ابنك منك ذلك وأنت في الصغر. وذكرت في الحلقة الماضية أني سألت شابا ابن 19 من سنه أو ابن 20 لماذا لا تصلي يا فلان؟ قال أنا لا أرى أبي يصلي، فلو ما أبويا يصلب أنا صلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هي والله الذي لا إله غيره. وأنا أتعجب على هذا الذي لا يريد أن يشرب ابنه الدخان وقول له يا ابني روح اشتري علبة سجاير، روح اشتري علبة سجاير. وأنا أتعجب على هذا الذي لا يحب أن يكذب عليه ولده، ولما واحد يسأل عليه يقول له يا ابني قل له مش موجود، قل له مش موجود. فالولد بكل سذاجة ويعني طفولة يروح يقول له أبويا بيقول لك إنه هو مش موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أردت أن ترى من ابنك كل خير فلابد أن تكون أنت ابتداء قدوة له. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للصحابة في الرحمة والألفة والود والخير وطيب الخاطر والعبودية لله تبارك وتعالى، فكيف كان من المفترض أن يخرج هذا الجيل الطاهر الطيب المبارك الذي تعلمنا منه كل خير إلا إذا كان قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن تكون قدوة لابنك في هذه الأيام، لا سيما أن هذه الأيام قد كثرت فيها الفتن والملاحم، وقد كثر فيها يعني التضليل والتدليس والضياع، وأصبح دخول النار، أصبح دخول النار في هذه الأيام سهل ميسور، وأصبح تعليم الفساد في كل مكان وفي كل المعمورة التي نسير عليها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أما مناقب الخير ومناقب الصلاح فتراها قليلة في هذه الأيام، فلا بد أن تنجي نفسك وابنك من هذا الهلاك الذي نراه، هلاك الفتن. ولا تجعل ابنك ضحية لمغني ساقط ولا لشاب فاسد ولا لضال ولا مضل. بكونك تكون له قدوة حسنة وطيبة، وبأن تعلمه صلة الرحم، بأن تكون صادق الوعد معه، بأن تكون كريم الجانب معه، بأن تكون لطيف اللسان معه، بأن تكون كثير الكلام الحسن معه، بأن أنك إن وعدته لابد أن توفي له الوعد. وهناك أمر مهم جدا جدا أيضا من حقوق الأولاد، من حقوق الأولاد علينا أن نعدل بينهم في كل شيء، ما بنقولش نعدل بينهم في العطاء بس. في أب عنده ولدين، عنده ولدان، الولد الأول إذا فعل خطأ يقول له أنت غلطان وأنت مش عارف إيه، وأنت الثاني لو فعل خطأ ينهار عليه وينقض عليه ويطحنه ضربا مبرحا. فلماذا يعني لا تعدل في الضرب؟ الاثنين أخطأوا نفس الخطأ، لكن ده اللي ظهر قدامك والتاني مستخبي، تقعد نزل ضرب على اللي قدامك وبعد كده ايدك توجعك، فخلاص بقى ايه تسيب اللي مستخبي دون، وهكذا كل مرة. فأنت بذلك تربي في نفسيته الحقد على أخيه. طلع رحلة ولا مسافر في مكان، تعال أنت وتسيب دون. في مال كثير تعطي هذا وتمنع هذا. في طعام طيب، واحد يقول لي عم الشيخ ما بيحصلش، ما صدقش يا عم الشيخ ان في اب بهذا المثال. والاب اللي وقع في هذا المثال يقول لي والله يا عم الشيخ انا مش قصدي، لا اقصد ذلك، ولكن لما باجي اضرب بتلاقي ده قدامي، لما باجي عامل دون بيلوعني، انما دون بيرد عليا. فلا بد اخي ان تعدل بينهم في كل شيء، في الخير وفي غير الخير، في العطاء وفي المنع، في الكلمة الطيبة، في شد واحد منهما، لابد أن تعدل بينهما، لأن ذلك يورث في قلوب الأولاد كرها وبغضا لك ولأخيه، لك ولأخيه وأنت لا تدري. يقعد بقى مستني الأخي أي ضرر، أول ما يحصل لأخي ضرر يفرح، يبقى سعيد، أخويا حصل له النهاردة كذا وكذا أو حقي، لأن أبويا ظلمني ودائما يأتي علي ودائما يظلمني. أخويا لو فعل فعلة كبيرة يعني كسر فازة أو عمل فعلة، أنت كريم عادش الشأن كده تاني وخلاص الأمر عدى. أما أنا لو عملت حاجة بسيطة يعاتبني وينهرني ولا يسامحني ويطردني من البيت ويشنعني ويقول لي أنت ما عدتش تخش البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا لا أراه يفعل ذلك مع أخي ولا أراه يفعل ذلك مع باقي إخواني. فترى الولد دائما يرى أن أباه يعني بفضل إخوانه عنه في كثير من الأشياء. فحري بك أن تراعي هذه المسألة جيدا وأن تعدل بينهم في كل شيء حتى في العطاء. لو جبت لده ملبسة إياك أن تنسى هذا، إياك حتى في العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في النحل، النحل هو العطاء، اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. كلام جميل قوي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعدلوا بين أولادكم في النحل يعني في العطاء، والمقصود هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم العطية اللي هي العطية الحسية، لكن لابد أن تعدل بينهم في كل شيء، وهذا أيضا يدخل في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. كل شيء لابد أن تعدل في الخير وغير الخير، في العطاء والمنع، في التبسم، في الغضب، اعدل في الخروجات، في الفسحات، في الماديات، في الطعام، في الشراب. ما تجلس على مائدة وتقعد تأكل دون عشان هو قريب منك وأنت لا تقصد أن أنت هذا ولدك وفلذ كبدك تحبه، لكن تقعد تطعم دون ده أخذ بقى أنه هو يقعد جنبك كل مرة، وده أخذ أنه هو يقعد بعيد عنك كل مرة، وأنت بدون قصد تطعم هذا لأنه قريب منك، وهذا قريب من أمه فأمه تطعمه، بس ده مش أخذ باله، لكن ده أخذ باله وزعلان وحزين، وفجأة ينفجر فيك ذات يوم ويقول لك ده أنا زعلان منك، زعلان من زمان، وأنا ملك يا حبيب ملك، يقول لك من زمان وأنت بتأكل أخويا وأنت بتعطي أخويا وتمنعني ولا تعطيني وأنت مش أخذ بالك. فلا بد أن تأخذوا بالكم من هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النعمان قال أخذني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذه العطية، إني نحلت ابني هذا غلاما لي، اديته الحاجة دي، غلام كان عندي اديته له بتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ انت اديت لكل واحد من عيالك واحد زي هذا يعني عطته هذه العطية؟ فقال لا. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اتقوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في النحل، يعني أعدلوا بين أولادكم في العطاء، لا سيما أن نرى اليوم شيء يدمي القلب ويحزن الفؤاد، أن واحد قبل ما يموت يقوم كاتب لبعض أولاده الورث كله ويسقط واحد أو اثنين من الورث. لماذا؟ لأنه بحبهمش ومزعلين، هذا حرام 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 عليك أن تفعله، هذا حرام عليك أن تفضل بعض الأولاد على الآخرين بأن تكتب كل الأملاك لهؤلاء وتترك الآخرين، لأن أنت بذلك قد تأخذ منهم حق ليس حقك، ده حقهم هم، فلا بد أن تترك هذه الأملاك تقسم كما يريدها الله تبارك وتعالى. لكن لو عايز يعني تعطي واحد شيء تهبه على قدر ما أحله الله تبارك وتعالى لك، فترى اليوم من يحرم البنات من الميراث ويكتب كل الأموال للأولاد الذكور، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. ليه عمل حاجة تعمل كده؟ يقول لك البنت هتتجوز، وواحد يعني يجي ياخد الأرض من العيال الرجالة، لا 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 لا، أدينا هكتب كله للرجالة، والبنات لما يبقى العيال يدوم 1000 ولا 2000 جنيه من حقوقهم، وكل بنت لها حق كثير، ومع ذلك لا يعطيهم الأب هذا الحق في حياته ويكتب هذه الحقوق، هذا حرام وباطل في شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحقوق الواجبة عليك أنت كأب تجاه أولادك أن تطعمهم من حلال، أطعم أولادك من حلال، أطعم أولادك من الطيب، أطعم أولادك مما يحبه الله، أطعم أولادك مما يرضيه، مما يرضاه الله تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، إياكم 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 من الحرام وأكل الحرام، وإياكم من نزول الحرام في بطون أولادكم، هتعذبهم وسيعذبوا وستعذبون بأكلكم لأولادكم حرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كفى، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم في قصة المرأة التي قالت، كانت الواحدة من السلف تقول لزوجها وهو خارج من البيت: يا زوجي اتق الله فينا وأطعمنا من حلال، فإننا نتحمل جوع الدنيا ولا نتحمل نار الآخرة، فقولها لأزواجكن: يا زوجي، هو خارج راح يشتغل، اتق الله وأطعمنا من حلال، فإننا نتحمل جوع الدنيا ولا نتحمل نار الآخرة، وإياك أن يكون في طعام الأولاد شبه. فعجبا ثم عجبا ثم عجبا على من يبيع هذا الدخان السجاير والمعسل في دكانه بزعم أن هذا يسير المصلحة. كثير من إخواننا أصحاب البقالة أقول له: يا أخي الله يكرمك، شيل علبة السجاير دي وشيل هذه السجاير من جنب حتة الجبنة ومن جنب الطعام والشراب الطاهر الحلال، فأنت بذلك تخلط الحلال بالحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول لي: يا عم الشيخ هي اللي بتمشي يا أخي اتق الله، والله ما بتمشي حاجة، هذه فتنة أوقعك الشيطان فيه، ما تمشيش حاجة. يقول لك: والله يا عم الشيخ هي اللي مشي، لا حرام. فأنا أتعجب معذرة وأقولها لوجه الله تبارك وتعالى، أقولها لوجه الله تبارك وتعالى على موظف لا يعطي إمضاء لصاحب المصلحة إلا إذا فتح درج المكتب ووضع فيه 5 جنيهات، وبعض الموظفين ما عادوش بيرضوا ال5 جنيه، لازم 10 جنيه و20 جنيه، وكان زمان الموظف إلا من رحم الله تبارك وتعالى يستحي إنه هو يبص يعني في الدرج الوقت الموظف: إيه ده 5 جنيه؟ لا 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 لا، متعجبنيش، ده أعطيك إمضى ب20 جنيه. كانوا إلا من رحم الله يستحيون. اليوم هم يعلنون: والله رأيتها أنا معين، أقسم بالله، لا لا لا، دول ما يكفوش، وصاحب المصلحة مسكين، طب معين، لا لا لا، ما ينفعوش، اللي بعديه اللي بعديه، خليك انت على اللي بعديه، وأظل هكذا ساعة واثنين وثلاثة. فأنا أتعجب كيف يذهب هذا الرجل لأولاده بهذا المال ويطعمهم، والله أتعجب، والله أتعجب أتعجب. وسامحوني إن تكلمت هذا الكلام، واقبلوه مني لأني ناصح أمين على هذا عسكري المرور الذي وظفته الحكومة لكي ينظم أمور الناس، وبارك الله في الطيبين منهم، وسامح الله تبارك وتعالى من لا يسير إلا إذا أخذ مال، لأن لا يأخذ نمرة السيارة ويكون مخالفة كبيرة، فلابد أن يقذف له الجنيه ونصف جنيه. يذهب كيف بهذا المال إلى أولاده؟ أسألك كيف تذهب بأولادك بهذا المال الحرام، لأنك أخذته بغير وجه حق، وأخذته والناس غير راضين عنه. يعلم ذلك أنك يا صاحب المصلحة، يا من لا تعطي الناس إمضاء إلا إذا دفعوا، ويا من لا تجعل الناس يسيرون إلا إذا دفعوا، ويا من لا تجعل الناس يمرون إلى مصالحهم ويعبرون إلى مصالحهم ويقيمون مصالحهم إلا إذا أخذتم الإتاوة، لا يرضى أحد عن هذا المال. هو أعطه لك بغير صفونية، وسينقلب عليك مرض والعياذ بالله، وسينقلب على أولادك نار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. سبحان الله. فكيف يعني؟ ده أخوانا اللي كان لص وحرامي قبل أن يتزوج، بعد أن تزوج ورزقه الله تبارك وتعالى الأولاد، قال لك لا 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 لا، خلاص خلاص حرام، لا، حد الله بيني وبين الحرام، خلاص ما فيش الحرام خلاص. لا يا عم، ليه يا عم؟ ما كانت ماشية معاك والحمد لله وربنا بكرت بمية جنيه في اليوم لا بس بقى عندي أولاد، معلش معذرة بقى عندي أولاد، هؤلاء الأولاد أطعمهم يعني خبز يابس وملح، ولا أطعمهم حرام، لا لا لا، يعني لا 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 أرجع للحرام ولا أعود للحرام. فعجبا على من يقبلون الحرام ويطعمون أولادهم حرام ويشبعون أولادهم، والطفل صغير، طفل صغير ملوش دعوة، لأنه هو عايز بوف، جعان عايز يأكل، طفل محتاج أكل، لا يفهم الطفل حرام أم حلال. إذن فالذي سيحاسب أنت، وطفلك يكبر أمام عينيك من الحرام ولن يحاسب. ومن الممكن أن يبتليك الله تبارك وتعالى فيه بأن يمرض، ومن الممكن أن يبتليك الله تبارك وتعالى بأن تمرض، بأن تمرض، لا حول ولا قوة إلا والله. إخواننا، قصة لقصة في الأيام الماضية، رجل كان عنده بنت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم، يعني في الأسبوع الماضي توفيت بنت الخامسة عشر من عمرها أو ما يزيد قليلا، توفيت بمرض السرطان، وظلت عاما كاملا مريضة، ثم ماتت يوم الاثنين الماضي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم هذا البنت رحمة واسعة، وأن يجعلها يعني رحمة لأبويها يوم أن يلقى ربهم تبارك وتعالى، وأن يجعل هذه البنت شفيعة لهم يوم القيامة، وأن يصبر أبويه. في الأسبوع الماضي يوم الاثنين ماتت البنت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها ويصبر أهلها ويصبر أمها ويصبر أبيها وأخواتها، إنه ربي ولي ذلك ومولاه. فمن تذكرت قصة أخرى أيضا في الأسبوع الماضي، أيضا في الأسبوع الماضي جلست مع رجل فقال: والله يا شيخ محمد، يعني بنت فلان كان يقبل الربا، وراح لفوائد أخذ مال من بنك، وكان هناك فوائد وصمم على الفوائد، وكان بياخد روشتات من الطبيب يروح يصرفها، بدلا من أن ينفقها ويصرفها يأتي بعطور وروايح فيمنعني أنا المحتاج للعلاج ويأخذها ويأتي بي بروايح. فقلت له: حرام، تق الله. أو يذهب ويقول له: بدل ما تجيب لي بروشتات العلاج هات لي بها فلوس، أو هات لي بها حبة روايح وحبة عطور. هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ وبعد ذلك ابتلي في ابنته التي كان يطعمها من مال حرام، ابتلي في ابنته بمرض خطير خطير وبعملية كبيرة جراحية. فبعد أن نجى الله تبارك وتعالى ابنته وعافاه الله تبارك وتعالى، جاء هذا الرجل بامرأته، وجاء هو وأقسم أمام الله تبارك وتعالى أنهما لن يقبل أي قرش حرام بعد هذا اليوم أبدا. وإحنا أخواننا لازم نتلسع من النار حتى نتوب إلى الله تبارك وتعالى. معنى يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. طيب، وإياك ثم إياك ثم إياك أخي في الله أن تضيع من تعول. أن تضيع من تعول، يعني ما تخلفش ترمي في الشارع، الله يبارك فيك، ما تخلفش ترمي في الشارع. أنا بقول إيه؟ ما تخلفش ترمي في الشارع. ترى الأطفال طوال النهار في الشارع يسبهم ويشتمهم ويتعلموا القاذورات من الطرقات وإلى آخر ما نراه في عالم الأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تراه في هذه الأيام، ويخلف ويرمي في الشارع، يخلف ويرمي في الشارع، يخلف ويرمي في الشارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يسأل عن ولد نصلى ولا يسأل، لا، ما تخلفش حاول ترمي في الشارع، خلف وربي، خلف واجعل لك ضوابط في البيت وحدود، امتى اللعب وامتى المذاكره وامتى الصلاه وامتى القران وامتى قيام الليل وامتى وانت ايقظ اولادك، قول له يا حبيبي يلا قوم عشان حان وقت قيام الليل، يا ابا انا عايز انام بس قوم صلي ركعتين ونام تاني. كل يوم يلا قوم صلي ركعتين ونام تاني. النهارده انت صليتي مشيتي مع مين النهارده حبيبتي؟ لا لا مشيش مع بنتي تاني، بنتي يعني لا داعي لها، امشي مع الطيبه ذات الحجاب لانها تعلمك القرب من الله تبارك وتعالى. فلا بد اخي في الله لا بد ان لا تكون من الذين ينجبون بإذن الله ثم يلقون في الطرقات. وأنا أقول ينجبون ويلقون في الطرقات، يعني أنت بتخلف وتمن أنك في الشارع يقعد يلعب ويضيع ويصيع ويذهب هنا وهناك وبعد ذلك تشتكي من أن ابنك سيء الأخلاق. لا 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 لا، بل من المسلمين من تعدى هذا الحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. من أنجب ولد وألقاه بجوار الرصيف. أنا أتعجب على هؤلاء الذين ينجبون. يا عم الشيخ الصواب مش من حلال، طب ما ذنب هذا الطفل؟ ما ذنبه أن يلقى بجوار الرصيف؟ ذهبت إلى ملجأ، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويرحم المسلمين رحمة واسعة. ذهبت إلى ملجأ فنظرت إلى أطفال صغار، ما بين طفل جميل وما بين طفل مريض وما بين طفل سعيد وما بين طفل كئيب. فقلت يعني الأخ اللي كان هناك ده، قال لي يا شيخ ده لقينه جنب صندوق القمامة، وده لقينه على الرصيف، وده لقينه في الشارع، وده طرق على باب الملجأ ثم فتحنا باب الملجأ فوجدناه أمام الباب الملجأ ملقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، حتى ولو أنك أخطأت وأتيت به من طريق الخطأ، أو أخطأت وأتيت به من طريق الخطأ، أقل واجب نقدمه بعد هذا بعد هذه الفعلة الفظيعة التي ارتكبناها في حقه أن ننسبه لنا، نحن نعرفه من أبوك ومن أمك، هذا أقل ما نفعله تجاه هذا المسكين الذي يلقى في الطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد ألا ننجب أولاد ثم نلقيهم في الطرقات ولا يعرفون بعد ذلك من أبيهم من أمهم من أبوهم من أمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا بد أن تكون حنونا على أولادك، تلطف مع أولادك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابن علي ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، وعنده الأقرع ابن حبس التميمي. فقال الأقرع: يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد لم أقبل واحد منهم قط، عندي 10 أولاد لم أقبل واحد منهم أبدا قط، ما قبلتش واحد منهم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما نظر إلى الأقرع قال: من لا يرحم لا يرحم، من الرحمة لا تأتي إلا من عند الله تبارك وتعالى. فبعض النساء يشتكين من جحود الآباء مع أبنائهن، يقولوا ابعد يلا ابعد يا بت، ويعامله معاملة سيئة، والطفل لازال صغيرا، ما ذنب هذا الطفل إن كان بينك وبين أمه مشاجرة أو مناوشة أو خلاف؟ ما ذنب هذا الطفل الصغير؟ فيا من تفرطون في أولادكم هم أصلابكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن مسؤولون عن هؤلاء الأولاد مسؤولية كاملة أمام الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الأولاد إن صلحوا سيدعون لنا وسيستغفرون الله تبارك وتعالى لنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن ضمن هؤلاء 3 ولد صالح يدعو له. قال ربنا تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما رمهمش في الشارع، ما رمهمش في الملاجئ، ما خلهمش ضيعين بدون علم وبدون شرع وبدون فهم وبدون فقه، ما خلهمش صيعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قال ربنا تبارك وتعالى عن زكريا قال زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالناس يتمنون الولد ونحن نفرط في الولد ونضيع الولد ونضيع تربية الولد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه وأرضاه، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى أجيب على أسئلة الأخ في الحلقة القادمة، لأن المخرج يعني يستعجلني لختم الحلقة لأن الوقت قد انتهى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يربي لنا بناتنا، وأن يهذب لنا شبابنا، وأن ينبت أولادنا نباتا حسنا يحبه ويرضاه على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو أو نسيان أو خطأ أو جهل أو قلة علم فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. ودائما كعادة هديتي أشغل أنفسكم بالطاعة حتى لا تشغلكم هي بالمعصية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.